الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا هذا المساء حول قول الله جل اسمه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يا لها من كلمات على وجازتها وقلة ألفاظها، لكنها اشتملت على آداب عظيمة وأمور مهمة يجب على كل مسلم أن يعتني بها. فبدأت بأمر الله عز وجل بالدعاء. قيل الأمر بالدعاء هو أمر بالعبادة مطلقا بجميع أنواع العبادات، كأنه قال: اعبدوا ربكم. والصحيح أن الأمر بالدعاء هو أمر بدعاء المسألة، بسؤال الله عز وجل ما يحتاج إليه العبد في أموره، فهو أمر بعبادة خاصة وهي سؤال الله عز وجل. والدعاء قربة من أجل القربات وعبادة من أعظم العبادات، عبادة محبوبة لله عز وجل مرضية له، وهذا من سعة كرمه وعظيم جوده وواسع بره وفضله تبارك وتعالى، أنه يأمر عباده بأن يدعوه، وأكثر من ذلك أنه يغضب عليهم إذا لم يدعوه، كما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو لسعة كرمه وعظيم جوده يأمرك أن تدعوه ويعدك أن يستجيب لك، ولو لم يكن يريد أن يستجيب لك لما طلب منك أن تدعوه، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا. ادعوا ربكم، ربكم الذي رباكم بصنوف النعم، والذي أغدق عليكم جميع المنن وأنواع الفضائل، لا زال يتعاهدكم بمعروفه وبره وإحسانه مذ كنتم نطفا في أصلاب آبائكم. فإذا استحضرتم هذا علمتم أنه سبحانه هو الغني وأنتم الفقراء، هو القوي وأنتم الضعفاء، هو العزيز وأنتم الأذلاء، هو الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء، هو الذي أزمة الأمور كلها بيديه ومردها جميعها إليه، هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، له صفات الكمال ونعوت الجلال تبارك وتعالى. إذا استحضرتم هذه المعاني كلها فإنكم ستعلمون أنه لا يقضي حاجاتكم غيره، لا يقضي حاجاتكم غيره، ولا يلبي طلباتكم سواه، وأنه لا يعجزه أن يحقق لكم ما ترجون. ومن ثم فإنك تدعوه، تدعوه وأنت حاضر القلب مجتمع الهمة، عالم تمام العلم أن مصلحتك إن لم ييسرها لم تتيسر، وأنه إن لم يوفقك لها لم توفق. فتدعوه في قليل الأمر وكثيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وتدعوه جامعا بين حضور القلب ومواطأة اللسان للقلب، فتجمع بين لسانك وقلبك في دعائه تبارك وتعالى، تدعو دعاء من يعلم أن الله عز وجل هو الذي يقضي الحاجات وينجح الطلبات، لا دعاء بمجرد اللسان تحرك لسانك وقلبك غافل متعلق بالأسباب الأرضية الدونية الطينية، بل يكون قلبك متعلقا به تبارك وتعالى لا بغيره، كما قال ابن قدامة: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فتجمع همتك على الله عز وجل وتحضر قلبك، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء عن ظهر قلب له. ولا تتأخر في رفع حاجتك إلى ربك، فإن من نزلت به فاقة فأنزلها بالله سدت فاقته، فإن أنزلها بالناس لم تسد فاقته. ولا تعجز عن الدعاء، فإن أعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وذلك أن الدعاء لا يكلفك شيئا، إن هو إلا تحريك لسانك مع مواطأة قلبك. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا، تضرعا حال أي تذللا تمسكنا افتقارا، ادعوه متذللين له، خاضعين له، منكسرين له، متمسكنين له، متذللين له تبارك وتعالى. سلوه سؤال المسكين، وادعوه دعاء الخائف الذليل، دعاء من خضعت له رقبته وذل له جسمه ورغم له أنفه وفاضت له عيناه، دعاء من يعلم أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، دعاء كدعاء ذلك الغريق على خشبة في لج البحر يعلم أنه لا ينجيه إلا الله تبارك وتعالى. فالأمر كما قال ابن قدامة رحمه الله: ما هذا الغريق في لجة البحر على خشبة في لجئه وتضرعه إلى الله عز وجل بأحوج وأفقر إلى الله عز وجل من الآمن المستقر في قعر بيته. ادعوا ربكم تضرعا تذللا، ومن التضرع رفع اليدين إلى الله عز وجل بالدعاء، فإن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وقد تواتر رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التضرع الإلحاح في المسألة، وأن تكثر من رفع حاجتك إلى ربك تبارك وتعالى، ولا تيأس ولا تتبرم إذا أبطأت الإجابة، فإن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر حينئذ ويدع الدعاء. واعلم أنك لا تخسر بالدعاء شيئا، ففوض أمرك إلى الله وادعه، ولك بدعائك أحد ثلاث خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإما أن يستجيب الله لك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. ومن التضرع الثناء على الله عز وجل والمبالغة في ذلك، وتحميده وتمجيده ووصفه بما هو أهله تبارك وتعالى. وإذا كان المخلوق يقول للمخلوق، أمية بن أبي الصلت يقول لممدوحه في شعره: إذا أثنى عليك المرء خيرا كفاه من تعرضه الثناء، فما بالك بالرب تبارك وتعالى. فأثني عليه في دعائه بما هو أهله، وصل على نبيه صلى الله عليه وسلم في أول دعائك وآخره، واستقبل القبلة وتحر أوقات الإجابة، فإنك حينئذ لا يكاد يرد دعاؤك إن شاء الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي أخفوا دعاءكم، اجعلوه فيما بينكم وبين الله تبارك وتعالى، لا تجهروا به ولا تصيحوا به صياحا منكرا كما يفعله كثير من الناس. وقد نبه العلماء على هذه البدعة من قديم، بدعة الصياح في الدعاء، وإن كان قد يجلب الرقة المتوهمة لبعض الناس، لكنها رقة كاذبة، واتباع السنة أولى ما جلبت به رقة القلب. فهذه بدعة منكرة، بدعة الصياح ورفع الصوت في الدعاء، بل الإمام إذا كان يدعو للناس في صلاة القنوت فإنه يرفع صوته بالقدر الذي يسمعهم. وأما هذا الصياح المنكر الذي يسمع في كثير من الأشرطة ونحوها، فهو من البدع التي يجب النهي عنها. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن إخفاء العمل أقرب لقبوله، والعبد مأمور بأن تكون له خبيئة من عمل صالح. ومهما كان العمل خفيا بعيدا عن أعين الخلق، فإنه أبعد عن الرياء والسمعة وأنفى للتهمة، وهو أولى بالقبول وأحرى بالإثابة. وقد ذكر الحسن رحمه الله أن الرجل من السلف كان يجمع القرآن الكثير وما يشعر به جاره، وأن الرجل كان يفقه الفقه الكثير وما يعلم به الناس، وأن أحدهم كان يصلي الصلاة الطويلة والزور في بيته ما يشعرون به، وأن أحدهم ما كان يرفع صوته بالدعاء إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله عز وجل ذكر عبدا من عباده رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يرفعون أصواتهم فقال: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله عز وجل سميع قريب، فتضرع له في دعائك وتمسكن، وأخف دعائك واجعله همسا بينك وبين ربك، وإن كنت تدعو لغيرك فارفع صوتك بقدر ما تسمعه ولا تزد على ذلك. وخفية، أخفي عملك، كل عملك، لا الدعاء فقط، بل مهما أمكنك أن تخفي من عمل فهو أحسن وأولى بقبوله. والسلف ما كانوا يعملون عملا علانية، وهم يستطيعون أن يعملوه في السر كما قال الحسن رحمه الله. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. المعتدون في الدعاء هم الذين يدعون بما لا يجوز أن يدعى به، كأن يسأل الله منازل الأنبياء، أو يسأله أن يصعد به إلى السماء، أو نحو ذلك من المستحيلات شرعا وعادة، أو يدعو على غيره أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فكل ذلك من الاعتداء في الدعاء. وقد دخل سعد بن أبي وقاص على ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني لقد سألت الله خيرا كثيرا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون ناس يعتدون في الطهور والدعاء، وقد كان حسبك أن تسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. والذي ينجيك من الاعتداء في الدعاء هو أن تلزم جوامع الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخير ما دعوت به ولزمته هو الدعوات المباركات الثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم والواردات في كتاب الله عز وجل، فهي جوامع الدعاء. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.